السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم بمشيئة الله تعالى الكلام على الحديث الأول من الأحاديث التي قام على شرحها العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهي الأحاديث التي في الأصل كانت 40 النووية، وزاد عليها وأتمها 50 حديثا. والحديث الأول هو حديث الأعمال بالنيات، عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الحديث كما تعلمون هو الحديث الأول في 40 النووية، وهذا هو الحديث الأول كذلك في صحيح الإمام البخاري، وكثير من أهل العلم يبدأ به كما سيذكر الشارح إن شاء الله تعالى. قال المصنف الشيخ الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: هذا الحديث تفرد برواية يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وليس له طريق تصح غير هذه الطريق. كذا قاله علي بن المديني وغيره. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره، وقد قيل إنه روي من طرق كثيرة، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ. هذا الحديث كما ترون رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب فقط، ورواه عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي رحمة الله عليه، ورواه عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد ابن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه تواتر الحديث، رواه خلق كثيرون عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. فهذا الحديث كما ترون يمثل في علم الحديث للحديث الغريب، فهو حديث غريب، يعني هذا الحديث غريب لأنه انفرد به صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يعتبر الصحابي، فإذا انفرد الصحابي يقولون غريب، واخدين بالكم؟ ولكن البعض وهم الجمهور يقولون لا ننظر إلى الصحابي، وإنما الكلام عمن بعد الصحابي. فمن كان، والحافظ ابن حجر كلامه في النخبة بيتكلم عن كون الصحابي لو انفرد يبقى فرد مطلق، تمام؟ يبقى فرد مطلق، لكن جمهور أهل العلم
من أهل ممن كتبوا في مصطلح الحديث يقولون لا، النظر في من بعد الصحابي، فهنا ينظرون إلى أن الحديث عن عمر لم يرويه إلا عن قمة ابن وقاص الليثي، ثم هو كذلك غريب في عن محمد ابن إبراهيم التيمي، غربت هنا أيضا في هذه الطبقة لأنه لم يروي عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم، ثم لم يروي عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، واضح كده؟ ثم بعد ذلك زالت الغربة، تمام يا أخوانا؟ وأول من كتب وقسم الحديث إلى حسن وصحيح وغريب هو الإمام الترمذي رحمة الله عليه، كما هو معلوم حتى كان قبل الإمام الترمذي كان الحديث إما صحيح وإما ضعيف، ولذلك كان الضعيف عندهم يطلق على ماذا؟ على الحسن، ولذلك الحسن عند الأئمة القدامى من قبل الترمذي يأخذون بالضعيف ولا يقصدون الضعيف عند المحدثين المتأخرين، وإنما يقصدون حينما يقولون هذا حديث ضعيف وأخذ به الإمام أحمد هو الحديث الإيه؟ الحسن، عشان بس يبقى الضعيف كان يشمل الحسن والضعيف، لكن الترمذي هو أول من صنف هذا التصنيف وجعل الحديث صحيح وحسن ها وغريب، تمام يا اخوانا، وضعيف. فقال هنا الشارح ثم رواه عن الأنصاري ويحيى بن سعيد الخلق الكثير والجم الغفير، فقيل رواه عنه أكثر من 200 راو، وقيل رواه عنه 700 راو. طبعا هذا الكلام الحافظ ابن حجر تصدى في تلخيص الحبير وفي فتح الباري لمناقشته، فقال في فتح الباري بعد أن ذكر كلام أبي إسماعيل الهروي قال وأنا أستبعد صحة هذا، أستبعد لأن أبا إسماعيل الهروي قال كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من أصحاب يحيى بن سعيد، وهذا ما يقصده الحافظ ابن رجب هنا بقول وقيل رواه عنه 700 راو، هذا نسبه الحافظ ابن حجر لأبي إسماعيل الهروي. فقال في التلخيص الحبير تتبعت من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من 3000 جزء فما استطعت أن أكمل له 70 طريقة. وقال في الفتح بعد أن ذكر كلام أبي إسماعيل الهروي وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل 100. المهم أن الحديث تواتر أو أصبح مشهورا من بعد يحيى ابن سعيد الأنصاري، هذا هو المقصود. ولذلك الذين يقولون إن الحديث الذي يأتي من طريق واحد يكون هذا الحديث ضعيف أو ما شاكل ذلك محجوجون بأن هذا الحديث في صحيح حي البخاري ومسلم، وكما ترون في ثلاث طبقات من بعد 3 طبقات من بعد عمر ابن الخطاب الصحابي الجليل الحديث كان فيها غريبة. فقال ومن أعيانهم يعني من أعيان من روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم، وهؤلاء هم القوم سمعوا الحديث من يحيى بن سعيد الأنصاري ورووه عنه. قال واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. طبعا هذا الحديث أهو جاء من طريق واحد كما ترون في 3 طبقات بعد عمر بن الخطاب، ومع ذلك يفيد العلم أم لا يفيد العلم؟ أو خبر واحد ويفيد العلم، تمام؟ لماذا؟ نظر لأن الأم حفت به القرائن، لأن الأمة تلقته بالقبول، واضح؟ فقال واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، بدلا من أن يخطب خطبة أتى بهذا الحديث في افتتاحية كتاب مقام الخطبة. إشارة لماذا؟ يعني قد يقول قائل طيب هل هذا الحديث يقوم مقام الخطبة؟ قال نعم أقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت، يعني لو صنفت الأبواب يعني جمعت الأحاديث على الأبواب وليس على المسانيد، وإنما على الأبواب كما فعل البخاري أو فعل مسلم أو فعل أصحاب السنن. لأن عبد الرحمن بن مهدي قبل هؤلاء كما تعلمون، ويكفي أن الإمام الشافعي صنف كتاب الرسالة بإشارة من من؟ وبتوصية من عبد الرحمن بن مهدي، ده الشافعي اللي هو شيخ أحمد بن حنبل. فيقول هنا: لو صنفت الأبواب، يعني جعلت الأحاديث مبوبة على أبواب الفقه، لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب، كل باب سيجعل هذا الحديث في أصل من الأصول. قال: وعنه، أي عن عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. قال ابن رجب: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، تلت العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. طبعا الإمام النووي علق على قولي ويدخل في 70 بابا من الفقه بقولي، لم يرد الشافعي انحصار أبوابه في هذا العدد، فإنها أكثر من ذلك. يعني قلت، يعني يقصد النووي أن الشافعي يقول هذا من باب التكسير والمبالغة، كما قال الله تبارك وتعالى: لو إن تستغفر لهم 70 مرة. هذا يدل على الكثرة والمبالغة، وإلا فإن أبواب الفقه أكثر من 70 بابا. فقول الشافعي ويدخل في 70 بابا من الفقه لا يقصد به الحصر، حصر العدد أو عدد 70. قال: وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. هنا قد يقول قائل: أليس كلام الإمام أحمد هو هنا نفس كلام الإمام الشافعي؟ الشافعي قال هذا الحديث ثلث العلم. طيب وجدنا الإمام البيهقي فسر هذه المقولة للشافعي بقوله: لأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد الأقسام وهي أرجحها، لأنها تكون عبادة بانفرادها، النية وحدها عبادة قائمة بذاتها، تمام؟ قال: ولذلك كانت نية المؤمن خيرا من عمله. يبقى كلام الإمام البيهقي بيشرح كلمة الشافعي في قوله هذا الحديث ثلث العلم، قال: لأن العلم يكون، أو كسب العبد يكون بالنية بالقلب، العمل الباطن، تمام، وباللسان وبالجوارح. فحديث النية بيتكلم عن القلب، فكان ثلث العلم من ناحية الايه؟ الجارحة التي تقوم بالعلم وبالكسب، وهي جارحة الايه؟ القلب. واضح كده ولا لا؟ طب هل الامام احمد، كلام الامام احمد بقى هنا يشعر معنى اخر غير المعنى الذي قصده وبينه البيهقي في كلام الشافعي؟ لماذا؟ لان الامام احمد ذكر هذا الحديث وأضافه إلى أحاديث أخرى، فكان المعنى المقصود هنا ليس مصدر العمل سواء القلب أو اللسان أو الجوارح، وإنما تقسيم العلم نفسه. ولذلك الأعمال كما قال الإمام ابن تيمية، وعنه نقل ابن رجب هنا في هذا الشرح، ولكنه لم يذكر النقل عن ابن تيمية، وربما كان ابن تيمية نفسه كلامه منقولا عمن سبق، لأن هذا كلام ابن تيمية سينقله بفحوى الإمام ابن رجب هنا، لأن الإمام ابن تيمية لي شرح لهذا الحديث في كتاب مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18، المجلد 18، تمام، في صفحة تقريبا 250، في حدود 250 في المجلد، ارجعوا له شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، وكانت المطبعة السلفية قديما قد أفردته بالطبع. فالإمام أحمد هنا يا أخواننا بيقول أصول الإسلام، يعني إذا كان البيهقي بيقول إن قول الشافعي الحديث ثلث العلم عشان كسب العبد بالقلب وباللسان وبالجوارح، لا، الإمام أحمد قال غير كده بقى، الأصول الإسلام بتدور على ثلاثة أحاديث، فجعل النية بيدور عليها ثلث العلم. طب والحديث الثاني من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والحديث الثالث الحلال بين والحرام بين. فبيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لأن الأعمال التي يعملها الإنسان إما مأمورات وإما منهيات محظورات، سواء بقى بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. هنا ما بقسمش الجارحة اللي بيكسب بها الإنسان، وهنا بقسم العلم إما مأمورات وإما محظورات، مأمورات قلبية أو محظورات قلبية، مأمورات باللسان أو محظورات باللسان، مأمورات بكسب الجوارح أو محظورات بيها، إما مأمورات وإما محظورات. وهذا يقوم به حديث إيه؟ الحلال بين والحرام بين. تمام؟ كويس قوي. ثم بعد ذلك نأتي إلى المأمورات. فالمأمورات إما تكون قصد بالقلب وهو النية، تمام، اللي هو العمل الباطن، أو بالجوارح وهذا الأمر الظاهر، مش كده العمل الظاهر. طيب العمل الباطن محتاج نية اللي هو الإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد، لا يشرك بعبادة ربي أحد، إنما الأعمال بالنيات. طيب بالنسبة للعمل الصالح قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد، فأصبح حديث النية بيتكلم عن شرط الإخلاص، وحديث من أحدث في أمرنا بيتكلم عن شرط الإيه؟ موافقة الكتاب والسنة. يبقى عندك الأعمال الأحكام الشرعية والأعمال إما مأمورات وإما محظورات. المأمورات والمحظورات جاءت في حديث الحلال بين والحرام بين، كويس. طب ولما أتينا إلى المأمورات عشان نفصلها وجدناها بتقوم على شرطين أساسيين. الشرط الأول كما قال رب العالمين فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وكما قال أيضا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال الفضيل بن عياض العمل الأحسن اللي هو الإيه؟ أخلصوا أصوابه، أخلصوا إنما الأعمال بالنيات، أصوابه ما أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد. ولذلك نعود إلى كلام الإمام أحمد، وعن الإمام أحمد قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات بدل الإخلاص، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد. ما تكتبوش، لأن الكلام ده يقوله الإمام ابن رجب فيما بعد، بس أنا بقى بعجل لكم بالخير. وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. قال وقال الحاكم حدثونا عن عبد الله بن أحمد، عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، عن أبي الإمام أحمد أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، وقوله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقول هذا الحديث سيأتي الحديث على ما أذكر الثالث، وقوله من أحدث في ديننا ما ليس منه فورد. فقال ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الأحاديث. وعن إسحاق ابن رهوي قال 4 أحاديث هي من أصول الدين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فورد، تقريبا نفس الأحاديث اللي ذكرها الإمام أحمد، مش كده؟ وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد، وجمع أمر الدنيا كله في كلمة، إنما الأعمال بالنيات يدخلان في كل باب. هذان الحديثان، حديث يجمع أمر الآخرة لأنه من أحدث في أمرنا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بأمر الشرع والأمور الشرعية المقصود بها أمر الآخرة في هذا الحديث، وجمع أمر الدنيا كله في كلمة إنما الأعمال بالنيات، لأنه سيأتيك أن هذا الحديث عام وشامل في كل الأعمال سواء الأعمال الممدوحة أو الأعمال الإيه؟ المزمومة، تمام، فيشمل كل شيء. قال وعن أبي داود قال نظرت في الحديث المسند، الحديث المسند يعني الذي جاء بأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة، فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين الحديث، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: فكل حديث من هذه ربع العلم. هذا قول أبي داود. وعن أبي داود أيضا قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. أحدها قول عليه الصلاة والسلام، يتكلم عن الأمور العائلة الكلية الأعمال، ليس معنى ذلك أن الإنسان يأخذ 4 أحاديث ويعمل بها ويترك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكيفية كذا، لا، المقصود إيه؟ أن هذه الأحاديث الحديث الكلية الكليات في الدين. قال: ويكفي الإنسان لديني من ذلك 4 أحاديث. أحدها قول عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، والثاني قول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قول عليه الصلاة والسلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، والرابع قوله الحلال بين والحرام بين. قال: وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقول عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، وقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقول عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي رواية عنه، كل ذلك عن أبي داود رحمة الله عليه، قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث. يبقى في كل فن من فنون العلم 4 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ثم قال: وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي، طاهر ابن مفوز المعافري، اضبطوا الأسماء يا أخوان، المعافري الأندلسي، هذا تلميذ ابن عبد البر رحمة الله عليه، قال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، اللي هو صلى الله عليه وسلم الرسول: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. تمام، اتق الشبهات اللي هو حديث ايه الحلال بين والحرام بين، وذهب في الدنيا يحبك الله، وذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس، ودع ما ليس يعنيك اللي هو من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملن بنية يعني انما الاعمال ايه بنية. هذه الاحاديث 4 التي عناها الذي صاغ هذين البيتين. فقوله عليه الصلاة والسلام، يبدأ بقى يشرح الشيخ، تمام يا اخواننا ركزوا بقى معنا شوية. فقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات، وفي رواية الاعمال بالنيات، يبقى عندك هنا رواية انما الاعمال بالنيات، وهناك في رواية الاعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح. يعني ايه الحصر يا اخوانا؟ الحصر عند اهل العربية يعني اثبات الحكم للمذكور ونفي عما عداه، اثبات الحكم للمذكور ونفي عما عداه، هذا هو الحصر. طيب، كلاهما يعني انما الاعمال بالنيات تقتضي ايه الحصر، وكذلك لو حذفنا انما تقتضي الحصر. قال: وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، وليس غرضنا هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه، فنفض يديه من الكلام عن هذه القضية نظرا لأنها يعني من القضايا الأصولية اللي محتاجة إلى إيه؟ إلى تدقيق وما شاكل ذلك. طبعا اما نيجي نتكلم ونقول ان انما الاعمال بالنيات تفيد الحصر، وقلنا ان الحصر هو اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فانما نفسها تقتضي الحصر، خلي بالكم المطلق تارة، وتقتضي الحصر المخصوص تارة اخرى. يعني لما رب العالمين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام انما انت منذر، انما انا منذر، بيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انما انا منذر، هل هذا حصر مخصوص ام حصر مطلق؟ يعني النبي ليس شيئا الا منذر؟ لا طبعا، النبي منذر والنبي مبشر، مش كده ولا لا؟ والنبي مخبر يخبر عن الله، والنبي اسوة حسنة. لكن رب العالمين يريد ان ينفي عنه كونه ايه؟ ربا، وكونه محاسبا، وكونه مجازيا. ان عليك الا البلاغ فقط، لست عليهم بمسيطر. فيقولون ايه؟ انما انا منذر، هذا هو المقصود، انا انذركم لانذركم بي ومن بلغ. لكنه مع الانذار هناك له صفات عظيمة كثيرة، ولكن اختص هذه الصفة وذكرها بصيغة الحصر لبيان امر مهم جدا، الا وهو لكي ينفي عنه ما يظنه البعض فيه من كوني مسؤولا عن الجزاء او الحساب، او يقولون لو نريد منك آية، او نريد ان تأتي فأتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. يقولون دي مش شغلتي، ليس عملي، انما انما انا منذر. انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. تمام، يبقى معنى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عمله ظهر هنا في القرآن انه منذر، يبقى بيرد على هذه الايه. ولذلك اما مثلا على سبيل المثال لما كنا بنتكلم في قول الله تعالى انما قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل به لغير الله. بيقول لك بقى ما في محرمات تانية خارجة عن هذه الاية، مع ان الاية اتت بصيغة الاخوانة القصر والحصر والاختصاص. لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون كذا او كذا او كذا. طب ما في محرمات اخرى. يقول لك اصل هذا النص جاء في الرد على المشركين الذين حرموا اشياء ما انزل الله بها من سلطان، واباحوا اشياء ما حرمها الله. فكأنه يقول لا اجد فيما اوحي الي محرما الا ما احللتموه، لا يوجد محرم الا ما احللتموه، ولا يوجد حرام الا ما استحللتموه. يعني هم كانوا يستحلون الميتة ويستحلون الدم ولحم الخنزير وما هو الا لغير الله به. تمام، هي دي الاشياء اللي ذكرها. ثم حرموا اشياء ما انزل الله بها من سلطان. تمام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، ساء ما يحكمون. ثم حرموا مش كده ولا لا؟ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، وانعام حرمت ظهورها، وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. تمام، وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، وان يكن ميتة فهم فيه شركاء ساجزيهم وصفات. اذا كذبوا وافتروا امورا كثيرة ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فبعد ان نقض كل ذلك قال في نهاية الامر في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ما استحللتموه، اللي هو الميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، مش كده ولا لا؟ أما ما حرمتموه فهذا الذي حرمتموه ليس بحرام. ولذلك ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثى إلى آخره. يبقى هنا هذا الحصر كان إيه؟ حصر مخصوص، مش ليس حصرا إيه؟ المطلق زي إنما أنا منذر. ولذلك قال عنه الإمام الشافعي كما تقول إيه؟ أنا لا آكل اليوم حلاوة فيرد عليك ويقول لا اكل اليوم الا حلاوة، ليس معناه انه مش اكل عيش ولا اكل كذا، ولكن انا برد عليك نفيك لاكل الحلاوة في ذلك الايه اليوم. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب، وكذلك طبعا انما الحياة الدنيا لعب ولهو. هل الحياة الدنيا ليس فيها الا اللعب؟ وهذا حصر مخصوص ولا حصر مطلق؟ ده حصر برضو مخصوص، لانه باعتبار من اثرها واثر الحياة الدنيا. اما من استخدم الدنيا معبرة للاخرة ومزرعة للاخرة فهي ليست لعب ولهو بالنسبة له. ولذلك لابد الامام بقى ابن دقيق العيد في تفسيره للحديث بيقول ايه؟ لابد من اعتبار السياق والمقصود من الكلام، نعتبر السياق ونعتبر المقصود من الكلام، فان دل على حصر مخصوص قلنا به، والا ان لم يدل السياق على الحصر المخصوص خدوا على عمومه. واخد بالك؟ يبقى انظر للسياق، ان دل فقل به، وان لم ياتي دليل او قرينه على التخصيص فقل بان الحصر هنا يا اخوانا مطلق. تمام كده؟ لكن هنا الامام ابن رجب بيقول لك ايه؟ انما الاعمال بالنيات، والاعمال بالنيات كلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، وليس غرضنا هنا توجيه ذلك. طيب، احنا بقى رجعنا لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في الرد على السبكي في مساله الطلاق، فذكر في هذا الشيء وقال ايه؟ وقوله الاعمال بالنيات فها انه هكذا في الصحيح، جاء في الصحيح الاعمال بالنيات بدون ايه؟ انما. وروي ايضا انما الاعمال بالنيه، وقد روي ايضا انما الاعمال بالنيات. قال وهذه الالفاظ الثلاثه في الصحيح، ويروى في غير الصحيح الأعمال بالنيات، والناس إنما رووه تارة بحرف إنما وتارة بدون هذا الحرف. أنا بقرأ من صفحة 398 من رد الإمام ابن تيمية على مين؟ السبكي في موضوع الطلاق. تمام؟ فقال والناس إنما رووه تارة بحرف إنما وتارة بدون هذا الحرف، لأن المعنى عندهم في الموضعين سواء. عندهم المعنى في الموضعين إنما أو حسفه. قال وكذلك ما عرف بالإضافة كقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال فإن هذا مع أن ما فيش إنما، فإن هذا يفيد الحصر والعموم. تمام؟ فإن هذا يفيد الحصر والعموم. لماذا؟ قال أي لا مفتاح لا إلا الطهور، ولا تحريم لا إلا التكبير، كأنه قال إنما، ولا تحليل لا إلا التسليم. ومن المعرف باللام قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. تمام؟ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. واخدين بالكم؟ فما المقصود بهذا؟ المقصود ان انما بيقول ايه بقى هنا في موضع اخر رحمة الله عليه. واما قولوا انما الماء من الماء وانما الاعمال بالنيات، فصيغة انما تفيد الحصر كقوله انما الله اله واحد، كما يفيد الاستثناء من النفي كقوله وما من اله الا اله واحد. ثم قال رحمه الله وقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومثل هذا يفيد نفي كوني زائدا على حد الرسالة، فليس بملك من الملائكة وليس بمخلد. يبقى هذا النفي يعتبر ايه يا اخوانا؟ الحصر ده ايه؟ مخصوص. تمام؟ قال بل هو رسول يجوز عليه ما يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم، كقولي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، أي لا يتعدى حد الرسالة فلا يكون إلها، وأمه صديقة ليست رسولا ولا نبيا فضلا عن أن تكون إلها. ولذلك رد بهذه الآية على من ادعى نبوة السيدة مريم. تمام؟ قال فدلالة إنما على النفي والإثبات بطريق اللفظ، وكذلك الدلالة بأدلة التعريف الألف واللام مع حذف إنما، إذا قيل الماء من الماء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وكذلك الأعمال بالنيات، فإن لبقى هو يجيب لك فإن اسم الجنس المعرف بلام الجنس يقتضي الاستغراق عند جماهير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيه، ولا يعرف في ذلك نزاع بين القرون الثلاثة، وإنما أنكر العموم في مثل هذا طائفة من المتأخرين من أهل البدعة، كما ذكر غير واحد من العلماء قالوا إنكار صيغ العموم بدعة حدثت بعد القرون الثلاثة. والنزاع في الاسم المفرد الذي له جمع كالإنسان نزاع شاذ، وإنما الجنس الذي يتناول الواحد والكثير كالماء والطلاق والعتاق فليس فيه نزاع. يعني ممكن كلمة الإنسان هذه فيها نزاع، هل تشمل العموم أم لا؟ النزاع في دي، لكن الماء اسم جنس والطلاق والعتاق فليس فيه نزاع، اللهم إلا أن يكون عند من لا يرى صيغ الجمع كالمسلمين والمشركين تفيد العموم، وهذا أيضا شاذ وليس هذا موضع بسط ذلك. ارجعوا إلى ما ذكره ابن تيمية في هذا الأمر عشان بس ما نطلش، بس أحببنا أن احنا برضو إيه نبين لكم الأمر أو نعطيكم إيه، لأن كلام هنا الإمام أما يقول وليس غرضنا ها هنا توجيه ذلك، ينبغي على المحقق أن يحيل على أماكن أخرى في هذا. قلت يراجع في ذلك مجموع فتاوى شيخ الإسلام المجلد 18 264 وما بعدها، والرد على السبك في مسألة تعليق الطلاق في المجلد الأول صفحة 397 لغاية 405، تمام يا أخوانا، فيها هذه المباحث في هذه الأمور. يبقى طالب العلم تحت إيده الإيه المظان يرجع إليها، اللي عايز يرجع يرجع واللي مش عايز يرجع كأنه ما سمعش حاجة، تمام كده ولا لا؟ نعم. نعود إلى ما كنا بصددي. ثم قال الشيخ وقد اختلف في تقدير قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبر. يعني هنا عشان يبقى الأمر واضح، بعض أهل العلم من المتأخرين قالوا إنما الأعمال بالنيات ملناش علاقة بالأمور بتاعت الدنيا، احنا نتكلم في العبادات فقط، الحديث النبي رسول بيعلم الناس الدين، فيبقى الامور متعلقة بماذا؟ بقضايا الدين. يبقى انما الاعمال الشرعية، الاعمال القربات، يبقى الاعمال هنا عامة ولا جعلها خصصها؟ لا خصصها، فجعل الاعمال الايه الشرعية. فهذا هو كلام مين؟ المتأخرين. كثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة، يبقى مدام أعمال شرعية يبقى صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، لأن العمل الشرعي لو لم يكن بنية مفيش صيام من غير نية، مفيش صلاة من غير نية، يبقى الأعمال هنا بالنيات، لازم يكون في نية صالحة حتى يقبل العمل. قال فالأعمال إنما أريد بها هنا الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، واحد مديك وديعة رجعتها له مش شرط يكون في نية، المهم اديتها له حتى لو دخل خدها خلاص أدت الأمانة. يعني أنا مثلا ليك كتاب عندي مديهولي وديعة أو أمانة عندي، جيت ما لقيتنيش لقيته موجود على المكتب وكتابك خدته ومشيت بيه، انا كده رديت الامانه ولا اصبحت ولا بعد ما تاخد الكتاب يبقى ذمتي مشغوله بيه؟ لا، ذمتي مش مشغوله بيه مع اني ما نويتش اديهولك، بس خلاص ما اصبحش الذمه منشغله بيه، تمام؟ حتى لو كنت مغتصب وخدته مني خلاص انتهى الامر. او مثل رد الامانات والمضمونات كالودائع والغصوب، يعني الامور المغصوبه، فلا يحتاج شيء من ذلك الى نيه، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. هذا قول من؟ لكثير من المتأخرين، مش كل المتأخرين، وإلا ما هو ابن رجب من المتأخرين ويخالف في هذا، وشيخ ابن تيمية في الأصل أو شيخه ابن تيمية يخالف في هذا وهو من المتأخرين. قال وأما وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد به جمهور المتقدمين. وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. طبعا قول الأعمال بالنيات، الألف واللام هنا للجنس ولا للعهد الذهني؟ ما احنا لو قلنا للجنس ولا لو قلنا للعهد الذهني يبقى الأعمال الشرعية، مش كده ولا كما قال المتأخرون؟ يبقى الأعمال الشرعية المفتقرة للنية. لكن لو قلنا أنها للجنس والاستغراق والعموم يدخل فيها جميع الأعمال الباطنة والظاهرة والقولية والفعلية والأمور الشرعية وغير الشرعية، تمام ولا لا؟ ولو قلنا بقى الأعمال بالنيات، الباء هنا للمصاحبة ولا نقول إن الباء هنا للسببية ويبقى العمل بسبب النية؟ لأنك لو ما فيش نية مش هيبقى في عمل، إلا لو جاء العمل هكذا بدون قصد، مش كده ولا لا؟ زي مثلا العمل الذي ليس فيه كسب، لكن العمل للإنسان، أي إنسان عاقل مسؤول عن تصرفاتي لا يعمل عملا إلا بنية. يعني أنا لما أروح أزور حد زيارة، سواء بقى الأمر أريد أن أخذ أجرا أو زيارة من أجل الواجب الاجتماعي أو زيارة عشان القرابة أو من أجل العاطفة أو من أجل الذي يكون عندك نية ولا. ولذلك حتى لما العلماء بيتكلموا في قضية النية محلها القلب، يجي يقول لك لا ما احنا عاوزين نوضح وننطق بالنية. تقول له طب تنطق بالنية على ايه؟ ده اي انسان، الانسان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق الايه الاسماء الحارس والهمام. الانسان لابد من في اي عمل انه يكون حارس ويكون ايه همام، دي حقيقة. اصدق الاسماء الحارس، وكل انسان حارس وهمام، لا يفعل شيئا الا بنية. اي شيء بتفعله لابد يكون بنية، والا مثلا لو واحد عايز يغتسل، اما يغتسل غسل شرعي او للتبريد، في نية انا حرانه داخل اغتسل، انا اغتسل لسبب شرعي، غسل الجمعة، انت قاصد هذا الامر، مش كده ولا لا؟ والا ممكن واحد يقف قدام الحنفية ويبدأ يسمي ويغسل ايده 3 مرات ويتمضمض ويستنشق 3 مرات ويغسل وجهه ويكون بدون نية. ما ينفعش الكلام ده غير مثلا الاغتسال، واحد تروح زقه حتفه في بير او مثلا في حمام سباحة بدون قصد منه، ساعتها اغتسل بدون قصد، هو ده. واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك بالنسبة مثلا للصيام، الانسان مدام قام السحر وعرف ان عرف بكر رمضان، حتى لو ما السحرش عارف ان بكر هو هيصوم، مدام عارف ان بكر رمضان هو بيصوم رمضان خلاص نوى، مش كده ولا لا؟ نوى مش ما. الا اذا كان مثلا ان الامر انه استيقظ وما يعرفش انه رمضان، يبقى ما بيكش النية. لكن طالما عرف ان بكر رمضان وهو مسلم وبيصوم رمضان وما عندوش مانع، اما ممكن يكون عنده مرض ونوي، المسألة كلها نية والنية. ولدرجة ان الائمة بيقولوا، منهم الامام ابن تيمية بيذكر امرا مهما جدا، يقول لو طلبنا الانسان ان يفعل شيئا، طلبناه ان يفعل شيئا بدون نية لكلفناه بالمستحيل. تقدر تعمل عمل من غير نية؟ تقدر الان تنزل تشتري اكل من غير نية؟ تقدر تقف في المطبخ مثلا وتعمل شاي من غير نية؟ تقدر تدخل تلبس ملابسك من غير نية؟ تقدر تدخل الحمام لاي سبب من الاسباب التي يعني يفعلها الانسان في الحمام بدون نية؟ حاول انك تعمل شيء من غير نية، واخدي بالكم؟ الا ان كان انسان زاهل وسرحان مثلا وقاعد بيحرك مثلا النظارة من غير قصد هكذا. لكن اي عمل من الاعمال مش هيفعله الانسان العاقل الا بايه؟ بقصد وبنية. يدخل وقفت امام القبلة ورفعت يدي للصلاة، الا ان كنت بقى محتاج برضو، هل بصلي فرض ولا بصلي سنة، كما سيجي ان شاء الله. واخدين بالكم؟ فهنا قال وقال اخرون، يبقى البعض اللي هم او كثير من المتأخرين قالوا ان الاعمال هنا مخصوصة بماذا؟ مخصوصة بماذا؟ بالاعمال التي هي اعمال شرعية، اعمال القربات فقط، يبقى ده مخصوص. وقالوا هنا ان الالف واللام هتبقى للايه؟ للعهد الذهني، تمام كده، اللي هو الامور المشروعة. قال اخرون بل الاعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد به جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في رواية حنبل، الإمام أحمد قال في رواية حنبل: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات. فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. فجعل النية هنا المقصود بها الإيه؟ الإخلاص، لا يريد به الناس. كلمة يعالج نفسه يعني يعالج نفسه في ألا يدخل في عمله إرادة الناس، وإنما يخلص العمل لله تعالى، زي المعالجة. وقال أحمد ابن داود الحربي: حدث يزيد بن هارون بحديث عمر: الأعمال بالنيات. وأحمد جالس، الإمام أحمد، فقال أحمد ليزيد: يا أبا خالد، هذا الخناق. الخناق يعني الإيه؟ الأمر الضيق والصعب، مسألة الإخلاص. وسيأتي الكلام بتوسع بإذن الله تعالى في الكلام على الإخلاص، الإمام ابن رجب سيبين صعوبة الإخلاص، تمام؟ في تقريبا في صفحة 70 من طبعة الرسالة. قال وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام، على قول إيه؟ المتقدمين بقى، الجمهور، تقدير الكلام: الأعمال واقعة أو حاصلة بالنية، أي عمل محمود أو مذموم، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية، أي عمل ما يكونش مجبور عليه. لا، وهيقول العمل مجبور عن حد مثلا يقول لي فعل، لا، مش لازم، ليس هذا المقصود. الأعمال الاختيارية زي إيه؟ لأن مثلا حركة البطن وحركة الأعضاء والكلام في داخل جسم الإنسان ليست اختيارية، وإنما هذه والنفس وما شكل ذلك. فقال فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها، أو الأعمال بالنية، يبقى الباء هنا للإيه؟ للسببية، سبب عملها ووجودها. ويكون قوله بعد ذلك: وإنما لامرئ ما نوى، أو لكل امرئ ما نوى، إخبارا عن حكم الشرع. يبقى في الأول بيتكلم عن إيه؟ أي عمل لأي إنسان لا يقع إلا بنية، ثم بعد ذلك الحكم الشرعي بقى، هياخد الأجر على قدر نياتي، في مكح أو ذم على قدر نياتي. قال: إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمل نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. ولذلك جاء تفسير هذا الكلام فيما بعد ويوضحه لما قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. لو قلنا أن الأعمال هي الأعمال الشرعية فقط، وجينا نمثل فيما بعد، يبقى فصلنا أول الحديث عن آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووضح، ضرب الأمثلة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته، لو هجرة دينية هياخد عليها أجر، هجرة دنيوية ليها حكمها. يبقى طالما قسم للنية المحمودة وغير النية المحمودة، والعمل ذكر العمل المشروع اللي هو الهجرة الشرعية، والهجرة اللي للدنيا، والهجرة اللي للتجارة، والهجرة اللي للسياحة، والهجرة، ما هي الهجرة ترك الدار، تترك لأشياء أخرى. وده اللي علق عليه ابن تيمية ووضحه وقال: هذا هو الصواب. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر جنس الأعمال مطلقا المقصود، وليس العمل الذي هو قرب بنفسه كالصلاة والصيام وغيرها. لا، أنا بختصر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموعة. ومقصود ذكر جنس، ومقصوده أن يذكر جنس النية، كما ذكر جنس الأعمال بيذكر جنس النية. وحينئذ يتبين لنا أن قوله إنما الأعمال بالنيات مما خصه الله به من جوامع الكلم التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. فإن كل عمل يعمله العامل من خير أو شر هو بحسب ما نواه، فإن قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود الحسن. لو قصد بنيته بالعمل إن قصد بالعمل الذي يعمله نية حسنة وقصدا حسنا كانت المقصود الحسن يؤجر عليه، وإن قصد به مقصودا سيئا كان له ما نواه. قال ولذلك تكلم الفقهاء، ده كلام ابن تيمية، ولذلك تكلم الفقهاء في الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. خد بالك من الفرق، العاصي للسفر والعاصي في السفر جوه السفر. كيف؟ فقالوا إذا سافر سفرا مباحا كالحج والعمرة والجهاد أو مثلا أكل العيش ومشاكل سفر مباح تمام، جاز له القصر والفطر بالإجماع، يجوز له أن يقصر وأن يجمع بالاتفاق تمام. وإن عصى في هذا السفر مع أن السفر مباح، لكن حتى لو عصى فيه، هل لو عصى في داخل هذا السفر وسافر سفر مباح وقعت منه معصية أو معاصي، يحرم حينئذ من الرخصة ولا لا؟ تمام، واضح المسألة ولا لا؟ فاختلفوا في هذا الأمر، ولكن يجوز له الفطر. أهو يجوز، قال جاز له الفطر، والأسف أنا قلت اختلفوا، أنا أسف لم يختلفوا، قال جاز له القصر والجمع بالاتفاق وإن عصى في هذا السفر تمام، وإن عصى، لكن السفر لم يكن إبادة، عصيان في السفر مش عصيان بالسفر. أما إذا كان عاصيا بسفره كقاطع الطريق، سفر لقطع الطريق أو سفر لأي أمر من الأمور والعياذ بالله أنه يذهب إلى مكان يرتكب فيه الفاحشة أو كذا، غرض من السفر ليس مشروعا، الغرض في السفر حرام، فهذا قال هل يجوز له الترخص ويقصر في الصلاة ويجمع؟ في نزاع. أجازه أبو حنيفة القصر والجمع، وخالف في ذلك الأئمة الثلاث فقالوا لا يجوز له الرخصة. قال وهذا يرجع إلى قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال هذا يبين النيتين المحمودة والمذمومة، فهذا يدل على عموم الإيه إخوانا، عموم الحديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه قال لك ما ينفعش إنك تفصل الحديث عن سبب قولي، قوله إنما الأعمال بالنيات كان علشان قصة الهجرة، فلما ذكر قضية الهجرة أعطاك قاعدة عامة في البداية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم فصل الأمر. فكيف تفصل النص عن سبب إيه نزوله في القرآن أو عن سبب وروده في الإيه في الحديث؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ثم قال نرجع بقى الكلام ابن رجب، قال ويحتمل أن يكون التقدير في قول الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مساب عليها أو غير مساب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، كقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. واخدين بالكم؟ وقول بعد ذلك وإنما لامرئ ما نوى إخبار أنه لا يحصل له من عمل إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير. يبقى هنا القاعدة الأولى بيتكلم عن أمر واقع وحاصل لكل مختار تمام، لكن وإنما لكل امرئ ما نوى، ها هذا يبين حكم الشرع في عمله الذي نشأ عن نيته. قال فإن نوى خيرا حصل له خير وإن نوى شرا حصل له شر، وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، لأن عندنا هنا العلماء اختلفوا هل الجملة الأولى بنفس معنى الجملة الثانية؟ نقول لهم طب وإيه الفرق بينهم ساعتها؟ يقول لك للتوكيد. نقول لهم إذا دار الأمر بين التأسيس والتوكيد، هذه قاعدة، إذا دار الأمر بين التأسيس والتوكيد يرجح الإيه؟ التأسيس، ولا نلجأ للتوكيد إلا إن لم يكن هناك إيه؟ إن لم يكن هناك سبب للتأسيس ولا دلالة على أن هناك حكم جديد، لكن الأصل في الكلام أنه بيأتي بإيه؟ بحكم جديد اللي هو التأسيس. التأسيس يعني حكم جديد، موضوع جديد. فطالما دار الأمر بين التأسيس والتوكيد أخذنا بالإيه ورجحنا التأسيس. فبيقولون إيه؟ قال وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عملي بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا. النية مباحة يبقى النية مباحة يبقى العمل مباح، النية فاسدة يبقى العمل فاسد، تمام، وهكذا. قال وأن عقابه عليه، يبقى الجملة الثانية بتتكلمش عن العمل، بتتكلم على ما يترتب على العمل، ثواب العامل على عملي بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا، تمام، فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب. واحد دخل اغتسل غسل عادي مش غسل شرعي، هذا أمر مباح. واحد دخل من أجل التبرد، واحد أكل من أجل الجوع، أمر مباح، يبقى نيته. لكن لما بيأكل علشان يستعد للصيام غدا في السحور يبقى ده يا أخوانا سنة ومأجور عليه، لأنه إعانة على طاعة. واحد دخل اغتسل غسل الجمعة أو غسل شرعي، هذا له أجره، لكن للتبرد فقط مباح، لا لي ولا عليه. فيقول وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه، النية التي بعثت على العمل وحملت على العمل، هذه يكون العمل يترتب عليه بالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، لأنها سبب كما قلنا، والبقل السببية، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا، تمام كده. شيخ العثيمين لي كلمة طيبة في هذا الأمر محتملة أيضا، بيقول الإمام العثيمين في شرحه لهذا الحديث إن الجملة الأولى للمنوي، والمنوي هو العمل كما قلنا، هنميز العادة من العبادة، وحنميز العبادات بعضها عن إيه؟ عن بعض، دي فريضة دي مستحبة دي كذا، والثانية اللي هي وإنما لكل امرئ ما نوى، للمنوي له والمعمول له لله أم لغيره. يبقى هنا الجزء الأول بيتكلم عن النية الفقهية، والثاني بيتكلم عن النية الايه العقدية اللي هي لله أم لغير الله، واخدين بالكم ولا لا؟ واستدل على كده بنهاية الحديث فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، وإن كانت هجرته لدنيا يبقى لله ولا لغير الله. يبقى الشيخ العثيمين هنا جعل ان القسم الاول الجملة قال لك للتأسيس وليس للتوكيد، والجزء الاول هيكون للايه يا اخوانا؟ للنية، نية العمل نفسه. اما الثاني فلم يقل كما قال مثلا الشيخ ابن رجب ان هذا سيكون ما يترتب على العمل. طبعا كلام ابن رجب وكثير من العلماء هينطبق عليه الامران، لان النية داخل فيها الاثنين في الجملة الاولى وفي الجملة الثانية، سيكون النية اللي هي النية الفقهية ولا نية الاخلاص داخلين فيها برضو، يعني عند الجميع النية المشمولة هنا المقصود بها ايه يا اخوانا؟ نية التمييز بين العادة والعبادة، او العبادة من حيث كونها فريضة او مستحبة او ما شاكل ذلك، وكذلك موضوع الاخلاص او الشرك او الرياء، واضح ولا لا؟ لكن العثيمين قسم الجملتين، فجعل الجملة الاولى خاصة بموضوع والتانية خاصة بموضوع الاخلاص، واضحة كده؟ تمام؟ قال واعلم ان النية في اللغة، واعلم ان النية في اللغة نوع من القصد والارادة، قصد وارادة. الامام النووي بيقول النية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، تقصد الشيء ها ويقترن بفعله، القصد ينشأ عنه مباشرة الفعل فيقترن به، فان قصد الفعل وتراخى الفعل عنه كان عزما. تمام كده؟ يبقى لو انت قصدت الشيء وما تنفذ وكنت قاصد قصد لازم ده عزم، لكن لو التزق به واصبح مقترنا به بقى ايه؟ نية. تمام؟ والنية هي الارادة. قال: واعلم ان النية في اللغة نوع من القصد والارادة، وان كان قد فرق بين هذه الالفاظ بما ليس هذا موضع ذكره، موضع ذكري. طبعا البعض يقول لك ايه، كلمة النية لا يجوز ان تقال في شأن انها ليست بمعنى الارادة، لان الارادة تنسب لله لكن النية لا تنسب الى الله. تمام؟ لكن وجدنا العرب يقولون نواك الله بخير، يعني قصدك الله بخير، ارادك الله عز وجل بخير. فهذه الامور التفريق بينها دقيق جدا جدا جدا، والمجال لا يتسع لهذا الامر حتى لا نطيل على حضراتكم. قال: والنية في كلام العرب تقع بمعنيين. اهو بقى ايه النية في كلام العلماء. النية في كلام العلماء تقع بمعنيين. تمام؟ الامام ابن تيمية قال رحمة الله عليه: النية لها ركنان، احدهما ان ينوي العبادة والعمل، والثاني ان ينوي المعبود المعمول له. يبقى هنا جعل للنية ايه يا اخوان؟ ركنان. الركن الاول نية العبادة والعمل، النية الثانية نية المعمول له، لله ام لغير الله؟ واضحة كده ولا لا؟ يبقى لابد من الايه، من تحقق الامرين. ركزوا فيها دي كويس قوي. نية العمل، ان انا بصلي، نية العمل الصلاة فريضة ولا سنة، نية العمل 4 ركعات ولا ركعتين، ده كل ده في العمل. بس العمل بقى لمين؟ لله ام للاغيار؟ ده الركن الثاني. واضح كده؟ فهنا بيقول: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، تقع بمعنيين، احدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وما دي 4 وده 4، بس دي عصر ولا ظهر، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، او بتصوم مثلا قضاء لرمضان فاتك ولا نافلة. تمام؟ او تمييز العبادات من العادات، انا باكل من اجل ان اتقوى على الطاعة بقت عبادة، ولا باكل من اجل ان اسد بطني وخلاص. ها؟ يبقى هنا الامر هنا بيبقى يا عبادة يا عادة. قال: كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف، انا داخل اغتسل من جنابة او غسل الجمعة ولا غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم، ودي ستتكلم عنها في اخر شرح الحديث، وهي دي النية اللي بيتكلم عنها في الايه الفقهاء يا اخواننا. والمعنى الثاني اللي هو بقى الركن الثاني اللي شيخ الاسلام قال عليه، بمعنى تمييز المقصود بالعمل، مين هو اللي بتعمل له، وهل هو الله وحده لا شريك له ام غيره، ام الله وغيره، يبقى لله ام لغير الله، ام لله ولغير الله. وهذه النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الاخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين، الكلام عن النية اللي هي الايه الاخلاص. واضح كده؟ قال: وقد صنف ابو بكر ابن ابي الدنيا مصنفا سماه كتاب الاخلاص والنية، وانما اراد هذه النية اللي هي الايه الاخلاص، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الارادة، وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية ايضا من الالفاظ المقاربة لها، ذكرت النية بمعنى الاخلاص في القرآن الكريم بالفاظ مقاربة، ولكن ليس بلفظ الايه اخوانا النية. فقال: وانما فرق من فرق بين النية وبين الارادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الاول الذي يذكره الفقهاء، يعني الذين تكلموا قالوا ان النية غير الارادة والقصد، قالوا نظرا لان النية هي لا تكون الا بالمعنى الاول الذي يقصده الفقهاء، لكن لو فهموا انها عند السلف وفي القرآن والسنة يقصد بها يقصد بها الأمران والركنان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام لهان الخض، ولعلم أنها تأتي بعدة معان في القرآن وفي السنة. قال: فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، إن النية بمعنى الإرادة. فينفع نقول أنوي أن يغفر الله لي، ما المانع؟ إن النية بمعنى الإيه؟ الإرادة. قال: وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا ويذكر الآيات، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد غزوة أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقولي: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، في مسألة أخذ الإيه؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقولي: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقولي: من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها، أي في الدنيا، ما نشاء لمن نريد. خذوا بالكم، من كان يريد العاجلة لم يقل عجلنا له فيها ما يشاء، لا، ما نشاء لمن نريد. يعني ليس كله من أراد الدنيا رب العالمين يعطيه إياه. وياما كفار كثيرون يريدون الدنيا وعباد الدنيا ويلهسون خلفها ولا ينالونها. وذلك قال إيه؟ ركزوا في الشروط: من كان يريد الآخرة والدنيا جعل لكل طالب منها شروط حتى يعطيه إياها. من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، لم يعطيه العاجلة كلها وإنما ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طب ومن أراد الآخرة إرادة بس؟ لا، وسعى لها سعيا بس؟ لا، وهو مؤمن. واضح الشروط ولا لا؟ ومن أراد الآخرة، يبقى أول حاجة تريد الآخرة وتسعى لا سعيها، ولا بد أن تكون مؤمنا. فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قال: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمل. وقولي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. وقولي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يبقى الإرادة هنا كلها بمعنى النية كما ترون. وقولي: ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كل ده الإرادة بمعنى النية كما ترون. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وقولي: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقولي: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم سيعلق على الآية الأخيرة فقال: فنفى الخير عن كثير، لا خير، نفي للخير، فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. قال إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة فبدأ بها، إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف أعم من الصدقة. قال والإصلاح بين الناس، فجعل المعروف اللي هو الجنس الشامل متوسط، وقدم الصدقة وأخر الإصلاح بين الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لماذا؟ لعموم نفعهما، نظرا لعموم النفع الصدقة متعدية والإصلاح بين الناس، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير. تمام؟ يبقى لا خير في كثير من نجوم إلا كذا وكذا، فهذا من الخير وليس من الإيه؟ من الشر، فأثبت لذلك الخير. قال فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير. التناجي اللي هو يا أخوان عارفين النجوى التي قال إنما النجوى من الشيطان، لكن لا خير في كثير من التناجي إلا لما يكون التناجي في الإيه؟ في الخير. فقال فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله فخصه بما كل ده خير، ما دام خير يبقى لابد من شروط الإيه؟ الإخلاص فيه والنية، ليس شرطا في العمل فقط أن يكون خيرا، بل لابد مع الخير أن يكون صاحبه إيه؟ مريدا به وجه الله. ولذلك قال وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله. فلما قال بقى بنتكلم عن الحكم، لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، حكم ده خير تمام، والصلح خير، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الأمر خير. طب هل الخير ده لو أنا عملته هينلني ثوابه؟ بشرط ابتغاء وجه الله، تمام كده؟ قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، وده يبين لك إنما الأعمال من نيات صالحة أو فاسدة. طب اتنال العبد بإيه بقى؟ ها؟ إنما لكل امرئ ما نوى، أنت نويت خير ولا نويت شر؟ ونويت لله ولا لغير الله؟ فهمت بقى الفرق؟ نعم. قال وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وإن لم يبتغى به وجه الله، حتى ولو أنت ما ابتغيتش به وجه الله، عملته للدنيا، عملته للرياء، بس هو خير لأنه حصل خير للناس، في نفسي خير، لكن انت استفدت منه ولا ما استفدتش ده موضوع تاني. قال وانما جعل الامر بالمعروف من الصدقة والاصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وان لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي. لكن لو واحد يصلي مرائي لا خير في ذلك، لكن صدق مرائي خير، الصدقة خير، الاصلاح خير، لانه متعدي تمام، والذي ناله ذلك ليس شرطا ان يكون هناك نية عنده لانه ناله فكان خيرا، مش كده؟ قال وان لم يبتغى به وجه الله، خير وان لم يبتغى به وجه الله، لماذا؟ لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به للناس احسان وخير. واما بالنسبة للآئل الامر، وين عندنا في كل النسخ لقيت الامر هو خطأ، الصواب الامر، يعني في ماهر الفحل والمطبوعة الأخرى التي دار البشاير تقريبا وطبعة الشيخ الأرناؤوط لم يضبطها أحد إلا الأمر، وهذا خطأ. وأما بالنسبة إلى الآمر، لأن أكيد في المخطوطة مش هتتضح المسألة دي، محتاجة المحقق هو اللي يفهمها. وأما يبقى بنتكلم الأمر حكمه إيه، هنا بقى الامر بالمعروف، واخدين بالكم ولا لا؟ لانه قال في الاول انما جعل الامر. واما بالنسبه للامر فان قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له واسيب عليه، وان لم يقصد ذلك، واضح؟ ان قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له واسيب عليه. طب وان لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له، مع انه خير في نفس الامر، مش كده ولا لا؟ ولا ثواب له عليه، وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله، دي اعمال متعدية ولا قاصرة؟ قاصرة. وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا، فإنه لا خير فيه بالكلية. واضحة؟ لأنه عمل. عرف بقى الفرق بين المتعدي والقصر. قال لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره، لا استفاد ولا أفاد غيره، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك. لو حد اقتدى به الخير هنا، واضح؟ ثم قال وأما ما وإبدا في القرآن مسألة النية أو الإرادة جاءت بمعنى النية في القرآن وذكر أمثلة. وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا، ونحن نذكر بعضه كما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. الأحاديث دي بقى عشان نذكرها وكده نجعلها بقى في المجلس القادم إن شاء الله، ونكتفي حتى لا نطيل على حضراتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر بي وننسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم بمشيئة الله تعالى الكلام على الحديث الأول من الأحاديث التي قام على شرحها العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهي الأحاديث التي في الأصل كانت 40 النووية، وزاد عليها وأتمها 50 حديثا. والحديث الأول هو حديث الأعمال بالنيات، عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الحديث كما تعلمون هو الحديث الأول في 40 النووية، وهذا هو الحديث الأول كذلك في صحيح الإمام البخاري، وكثير من أهل العلم يبدأ به كما سيذكر الشارح إن شاء الله تعالى. قال المصنف الشيخ الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه هذا الحديث تفرد برواية يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وليس له طريق تصح غير هذه الطريق. كذا قاله علي بن المديني وغيره، وقال الخطابي
لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره، وقد قيل إنه روي من طرق كثيرة، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ. هذا الحديث كما ترون رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقط، ورواه عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي رحمة الله عليه، ورواه عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد ابن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه تواتر الحديث. رواه خلق كثيرون عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. فهذا الحديث كما ترون يمثل في علم الحديث للحديث الغريب، فهو حديث غريب، يعني هذا الحديث غريب لأنه انفرد به صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يعتبر الصحابي، فإذا انفرد الصحابي يقولون غريب، واخدين بالكم؟ ولكن البعض وهم الجمهور يقولون لا ننظر إلى الصحابي، وإنما الكلام عمن بعد الصحابي. فمن كان، والحافظ ابن حجر كلامه في النخبة بيتكلم عن كون الصحابي لو انفرد يبقى فرد مطلق، تمام؟ يبقى فرد مطلق. لكن جمهور أهل العلم من أهل ممن كتبوا في مصطلح الحديث يقولون لا، النظر في من بعد الصحابي. فهنا ينظرون إلى أن الحديث عن عمر لم يرويه إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ثم هو كذلك غريب في عن محمد ابن إبراهيم التيمي، غربت هنا أيضا في هذه الطبقة لأنه لم يرويه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم، ثم لم يروي عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، واضح كده؟ ثم بعد ذلك زالت الغربة، تمام يا أخوانا؟ وأول من كتب وقسم الحديث إلى حسن وصحيح وغريب هو الإمام الترمذي رحمة الله عليه كما هو معلوم. حتى كان قبل الإمام الترمذي كان الحديث إما صحيح وإما ضعيف، ولذلك كان الضعيف عندهم يطلق على ماذا؟ على الحسن. ولذلك الحسن عند الأئمة القدامى من قبل الترمذي يأخذون بالضعيف ولا يقصدون الضعيف عند المحدثين المتأخرين، وإنما يقصدون حينما يقولون هذا حديث ضعيف وأخذ به الإمام أحمد هو الحديث الإيه؟ الحسن، عشان بس يبقى الضعيف كان يشمل الحسن والضعيف. لكن الترمذي هو أول من صنف هذا التصنيف وجعل الحديث صحيح وحسن ها وغريب، تمام يا اخوانا؟ وضعيف. فقال هنا الشارح ثم رواه عن الأنصاري ويحيى بن سعيد الخلق الكثير والجم الغفير، فقيل رواه عنه أكثر من 200 راو، وقيل رواه عنه 700 راو. طبعا هذا الكلام الحافظ ابن حجر تصدى في تلخيص الحبير وفي فتح الباري لمناقشته، فقال في فتح الباري بعد أن ذكر كلام أبي إسماعيل الهروي قال وأنا أستبعد صحة هذا، أستبعد لأن أبا إسماعيل الهروي قال كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من أصحاب يحيى بن سعيد، وهذا ما يقصده الحافظ ابن رجب هنا بقول وقيل رواه عنه 700 راو، هذا نسبه الحافظ ابن حجر لأبي إسماعيل الهروي. فقال في تلخيص الحبير تتبعت من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من 3000 جزء فما استطعت أن أكمل له 70 طريقة. وقال في الفتح بعد أن ذكر كلام أبي إسماعيل الهروي وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل 100. المهم أن الحديث تواتر أو أصبح مشهورا من بعد يحيى ابن سعيد الأنصاري، هذا هو المقصود. ولذلك الذين يقولون إن الحديث الذي يأتي من طريق واحد يكون هذا الحديث ضعيف أو ما شاكل ذلك محجوجون بأن هذا الحديث في صحيح حي البخاري ومسلم، وكما ترون في ثلاث طبقات من بعد، ثلاث طبقات من بعد عمر ابن الخطاب الصحابي الجليل الحديث كان فيها غريبة. فقال: ومن أعيانهم، يعني من أعيان من روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم، وهؤلاء هم القوم سمعوا الحديث من يحيى بن سعيد الأنصاري ورووه عنه. قال: واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. طبعا هذا الحديث اهو جاء من طريق واحد كما ترون في ثلاث طبقات بعد عمر بن الخطاب، ومع ذلك يفيد العلم ام لا يفيد العلم، او خبر واحد ويفيد العلم، تمام؟ لماذا؟ نظرا لان الام حفت به القرائن، لان الامة تلقته بالقبول، واضح؟ فقال: واتفق العلماء على صحتي وتلقيه بالقبول. وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له، بدلا من أن يخطب خطبة أتى بهذا الحديث في افتتاحية كتابي مقام الخطبة. إشارة لماذا؟ يعني قد يقول قائل: طيب هل هذا الحديث يقوم مقام الخطبة؟ قال: نعم، أقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت، يعني لو صنفت الأبواب يعني جمعت الأحاديث على الأبواب وليس على المسانيد، وإنما على الأبواب كما فعل البخاري أو فعل مسلم أو فعل أصحاب السنن، لأن عبد الرحمن بن مهدي قبل هؤلاء كما تعلمون. ويكفي أن الإمام الشافعي صنف كتاب الرسالة بإشارة من من؟ وبتوصية من عبد الرحمن بن مهدي، ده الشافعي اللي هو شيخ أحمد بن حنبل. فيقول هنا: لو صنفت الأبواب، يعني جعلت الأحاديث مبوبة على أبواب الفقه، لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب، كل باب سيجعل هذا الحديث في أصل من الأصول. قال: وعنه، أي عن عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. قال ابن رجب: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، تلت العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. طبعا الإمام النووي علق على قولي ويدخل في 70 بابا من الفقه بقولي، لم يرد الشافعي انحصار أبوابه في هذا العدد، فإنها أكثر من ذلك. يعني قلت، يعني يقصد النووي أن الشافعي يقول هذا من باب التكسير والمبالغة، كما قال الله تبارك وتعالى: لو إن تستغفر لهم 70 مرة. هذا يدل على الكسرة والمبالغة، وإلا فإن أبواب الفقه أكثر من 70 بابا. فقول الشافعي ويدخل في 70 بابا من الفقه لا يقصد به الحصر، حصر العدد أو عدد 70. قال: وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. هنا قد يقول قائل: أليس كلام الإمام أحمد هو هنا نفس كلام الإمام الشافعي؟ الشافعي قال هذا الحديث ثلث العلم. طيب وجدنا الإمام البيهقي فسر هذه المقولة للشافعي بقوله: لأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد الأقسام وهي أرجحها، لأنها تكون عبادة بانفرادها، النية وحدها عبادة قائمة بذاتها، تمام؟ قال: ولذلك كانت نية المؤمن خيرا من عمله. يبقى كلام الإمام البيهقي بيشرح كلمة الشافعي في قوله هذا الحديث ثلث العلم. قال: لأن العلم يكون، أو كسب العبد يكون بالنية بالقلب، العمل الباطن، تمام، وباللسان وبالجوارح. فحديث النية بيتكلم عن القلب، فكان ثلث العلم من ناحية الايه، الجارحة التي تقوم بالعلم وبالكسب وهي جارحة الايه؟ القلب. واضح كده ولا لا؟ طب هل الامام احمد كلام الامام احمد بقى هنا يشعر معنى اخر غير المعنى الذي قصده وبينه البيهقي في كلام الشافعي؟ لماذا؟ لان الامام احمد ذكر هذا الحديث واضافه الى احاديث اخرى، فكان المعنى المقصود هنا ليس مصدر العمل سواء القلب او اللسان او الجوارح، وانما تقسيم العلم نفسه. ولذلك الاعمال كما قال الامام ابن تيمية، وعنه نقل ابن رجب هنا في هذا الشرح، ولكنه لم يذكر النقل عن ابن تيمية، وربما كان ابن تيمية نفسه كلامه منقولا عمن سبق، لان هذا كلام ابن تيمية سينقله بفحوى الامام ابن رجب هنا، لان الامام ابن تيمية لي شرح لهذا الحديث في كتاب مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد 18، المجلد 18 تمام، في صفحة تقريبا 250، في حدود 250 في المجلد، يبقى ارجعوا له شرح حديث انما الاعمال بالنيات، وكانت المطبعة السلفية قديما قد افردته بالطبع. فالامام احمد هنا يا اخواننا بيقول اصول الاسلام، يعني اذا كان البيهقي بيقول ان قول الشافعي الحديث ثلث العلم عشان كسب العبد بالقلب وباللسان وبالجوارح، لا الامام احمد قال غير كده بقى، قال اصول الاسلام بتدور على ثلاثة احاديث، فجعل النية بيدور عليها ثلث العلم. طب والحديث الثاني من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، والحديث الثالث الحلال بين والحرام بين. فبيقول الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لان الاعمال التي يعملها الانسان اما مأمورات واما منهيات محظورات، سواء بقى بالقلب او باللسان او بالجوارح، هنا ما بقسمش الجارحة اللي بيكسب بها الانسان، وهنا بقسم العلم اما مأمورات واما محظورات، مأمورات قلبية او محظورات قلبية، مأمورات باللسان او محظورات باللسان، مأمورات بكسب الجوارح او محظورات بها، اما مأمورات واما محظورات، وهذا يقوم به حديث ايه؟ الحلال بين والحرام بين. تمام؟ كويس قوي. ثم بعد ذلك نأتي الى المأمورات، فالمأمورات اما تكون قصد بالقلب وهو النية، تمام، اللي هو العمل الباطن، او بالجوارح وهذا الامر الظاهر، مش كده العمل الظاهر. طيب العمل الباطن محتاج نية اللي هو الاخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احد، لا يشرك بعبادة ربي احد انما الاعمال بالنيات. طيب بالنسبة للعمل الصالح، قال من احدث في امرنا ما ليس منه فورد، فاصبح حديث النية بيتكلم عن شرط الاخلاص، وحديث من احدث في امرنا بيتكلم عن شرط الايه؟ موافقة الكتاب والسنة. يبقى عندك الاعمال الاحكام الشرعية والاعمال اما مأمورات واما محظورات، المأمورات والمحظورات جاءت في حديث الحلال بين والحرام بين، كويس. طب ولما اتينا الى المأمورات عشان نفصلها وجدناها بتقوم على شرطين اساسيين، الشرط الاول كما قال رب العالمين فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا، وكما قال ايضا ليبلوكم ايكم احسن عملا، وقال الفضيل بن عياض العمل الاحسن اللي هو الايه؟ اخلصوا اصوابه، اخلصوا انما الاعمال بالنيات، اصوابه ما احدث في امرنا ما ليس منه فورد. ولذلك نعود الى كلام الامام احمد، وعن الامام احمد قال اصول الاسلام على ثلاثة احاديث، حديث عمر الاعمال بالنيات بدل الاخلاص، وحديث عائشة من احدث في امرنا ما ليس منه فورد، ما تكتبوش لان الكلام ده يقوله الامام ابن رجب فيما بعد، بس انا بقى بعجل لكم بالخير. وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. قال وقال الحاكم حدثونا عن عبد الله بن احمد، عبد الله ابن الامام احمد بن حنبل، عن ابيه الامام احمد انه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام الاعمال بالنيات، وقوله ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما، وقول هذا الحديث سيأتي الحديث على ما اذكر الثالث، وقوله من احدث في ديننا ما ليس منه فورد، فقال ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الأحاديث. وعن إسحاق ابن رهوي قال أربعة أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. تقريبا نفس الأحاديث اللي ذكرها الإمام أحمد، مش كده؟ وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. هذان الحديثان، حديث يجمع أمر الآخرة لأنه من أحدث في أمرنا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بأمر الشرع، والأمور الشرعية المقصود بها أمر الآخرة في هذا الحديث. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة إنما الأعمال بالنيات، لأنه سيأتيك أن هذا الحديث عام وشامل في كل الأعمال، سواء الأعمال الممدوحة أو الأعمال المزمومة، تمام؟ فيشمل كل شيء. قال وعن أبي داود قال نظرت في الحديث المسند، الحديث المسند يعني الذي جاء بأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة، فإذا هو 4000 حديث. ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين الحديث، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال فكل حديث من هذه ربع العلم. هذا قول أبي داود. وعن أبي داود أيضا قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. أحدها قول عليه الصلاة والسلام، يتكلم عن الأمور العائلة الكلية الأعمال، ليس معنى ذلك أن الإنسان يأخذ 4 أحاديث ويعمل بها ويترك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكيفية كذا، لا، المقصود إيه؟ أن هذه الأحاديث الحديث الكلية، الكليات في الدين. قال ويكفي الإنسان لديني من ذلك 4 أحاديث: أحدها قول عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، والثاني قول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قول عليه الصلاة والسلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، والرابع قوله الحلال بين والحرام بين. قال وفي رواية أخرى عنه أنه قال الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقول عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، وقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقول عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي رواية عنه، كل ذلك عن أبي داود رحمة الله عليه، قال أصول السنن في كل فن 4 أحاديث. يبقى في كل فن من فنون العلم 4 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ثم قال وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي، طاهر ابن مفوز المعافري، اضبطوا الأسماء يا أخوان، المعافري الأندلسي، هذا تلميذ ابن عبد البر رحمة الله عليه، قال عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية اللي هو صلى الله عليه وسلم الرسول: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، تمام؟ اتق الشبهات اللي هو حديث ايه، الحلال بين والحرام بين، وذات في الدنيا يحبك الله، وذات فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ودع ما ليس يعنيك اللي هو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وعملن بنية يعني إنما الأعمال إيه بنية. هذه الأحاديث الأربعة التي عناها الذي صاغ هذين البيتين. فقوله عليه الصلاة والسلام، يبدأ بقى يشرح الشيخ، تمام يا أخواننا ركزوا بقى معنا شوية. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات، يبقى عندك هنا رواية إنما الأعمال بالنيات، وهناك في رواية الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح. يعني إيه الحصر يا أخواننا؟ الحصر عند أهل العربية يعني إثبات الحكم للمذكور ونفي عما عداه، إثبات الحكم للمذكور ونفي عما عداه، هذا هو الحصر. طيب كلاهما يعني إنما الأعمال بالنيات تقتضي إيه الحصر، وكذلك لو حذفنا إنما تقتضي الحصر. قال وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، وليس غرضنا هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه، فنفض يديه من الكلام عن هذه القضية نظرا لأنها يعني من القضايا الأصولية اللي محتاجة إلى إيه؟ إلى تدقيق وما شاكل ذلك. طبعا أما نيجي نتكلم ونقول إن إنما الأعمال بالنيات تفيد الحصر، وقلنا إن الحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفي عما عداه، فإنما نفسها تقتضي الحصر، خلي بالكم المطلق تارة، وتقتضي الحصر المخصوص تارة أخرى. يعني لما رب العالمين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت منذر، إنما أنا منذر، بيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا منذر، هل هذا حصر مخصوص أم حصر مطلق؟ يعني النبي ليس شيئا إلا منذر؟ لا طبعا، النبي منذر والنبي مبشر مش كده ولا لا، والنبي مخبر يخبر عن الله، والنبي أسوة حسنة. لكن رب العالمين يريد أن ينفي عنه كونه إيه؟ ربا، وكونه محاسبا، وكونه مجازيا. إن عليك إلا البلاغ فقط، لست عليهم بمسيطر. فيقولون إيه؟ إنما أنا منذر، هذا هو المقصود، أنا أنذركم لأنذركم بي ومن بلغ. لكنه مع الإنذار هناك له صفات عظيمة كثيرة، ولكن اختص هذه الصفة وذكرها بصيغة الحصر لبيان أمر مهم جدا، ألا وهو لكي ينفي عنه ما يظنه البعض فيه من كوني مسؤولا عن الجزاء أو الحساب، أو يقولون لو نريد منك آية، أو نريد أن تأتي فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يقولون دي مش شغلتي، ليس عملي، إنما انما انا منذر، انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. تمام، يبقى معنى ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام عمله ظهر هنا في القران انه منذر، يبقى بيرد على هذه الايه. ولذلك اما مثلا على سبيل المثال لما كنا بنتكلم في قول الله تعالى انما قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. بيقول لك ما في محرمات تانية خارجة عن هذه الآية، مع إن الآية أتت بصيغة الإخوانة القصر والحصر والاختصاص، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون كذا أو كذا أو كذا. طب ما في محرمات أخرى. يقول لك أصل هذا النص جاء في الرد على المشركين الذين حرموا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وأباحوا أشياء ما حرمها الله، فكأنه يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا ما أحللتموه، لا يوجد محرم إلا ما أحللتموه، ولا يوجد حرام إلا ما استحللتموه. يعني هم كانوا يستحلون الميتة ويستحلون الدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به. تمام، هي دي الأشياء اللي ذكرها، ثم حرموا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. تمام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقال وهذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ثم حرموا حرموا مش كده ولا لا؟ وقالوا هذه أنعام وحرس حجر حجر، وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، تمام؟ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفات. إذن كذبوا وافتروا أمورا كثيرة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فبعد أن نقض كل ذلك قال في نهاية الأمر في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا ما استحللتموه، اللي هو الميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، مش كده ولا لا؟ أما ما حرمتموه فهذا الذي حرمتموه ليس بحرام. ولذلك ثمانية أزواج، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثى إلى آخره. يبقى هنا هذا الحصر كان إيه؟ حصر مخصوص، مش ليس حصرا إيه المطلق زي إنما أنا منذر. ولذلك قال عنه الإمام الشافعي كما تقول إيه: أنا لا آكل اليوم حلاوة، فيرد عليك ويقول لا آكل اليوم إلا حلاوة، ليس معناه أنه مش أكل عيش ولا أكل كذا، ولكن أنا برد عليك نفيك لأكل الحلاوة في ذلك الإيه اليوم. واخدين بالكم ولا لأ؟ طيب. وكذلك طبعا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، هل الحياة الدنيا ليس فيها إلا اللعب؟ وهذا حصر مخصوص ولا حصر مطلق؟ ده حصر برضو مخصوص، لأنه باعتبار من آثرها وآثر الحياة الدنيا. أما من استخدم الدنيا معبرة للآخرة ومزرعة للآخرة فهي ليست لعب ولهو بالنسبة له. ولذلك لابد الإمام بقى ابن دقيق العيد في تفسيره للحديث بوليه: لابد من اعتبار السياق والمقصود من الكلام، نعتبر السياق ونعتبر المقصود من الكلام، فإن دل على حصر مخصوص قلنا به، وإلا إن لم يدل السياق على الحصر المخصوص خذوا على عمومه. واخد بالك؟ انظر للسياق، إن دل فقل به، وإن لم يأتي دليل أو قرينة على التخصيص فقل بأن الحصر هنا يا أخوانا مطلق، تمام كده؟ لكن هنا الامام ابن رجب بيقول لك ايه: انما الاعمال بالنيات والاعمال بالنيات كلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، وليس غرضنا هنا توجيه ذلك. طيب احنا بقى رجعنا لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في الرد على السبكي في مسألة الطلاق، فذكر في هذا الشيء وقال ايه: وقوله الاعمال بالنيات فها انه هكذا في الصحيح، جاء في الصحيح الاعمال بالنيات بدون ايه انما، وروي ايضا انما الاعمال بالنية، وقد روي ايضا انما الاعمال بالنيات. قال: وهذه الالفاظ الثلاثة في الصحيح، ويروى في غير الصحيح الاعمال بالنيات، والناس انما رووه تارة بحرف انما وتارة بدون هذا الحرف. انا بقرأ من صفحة 398 من رد الامام ابن تيمية على مين؟ السبكي في موضوع الطلاق، تمام؟ فقال: والناس إنما رووه تارة بحرف إنما وتارة بدون هذا الحرف، لأن المعنى عندهم في الموضعين سواء، عندهم المعنى في الموضعين إنما أو حذفه. قال: وكذلك ما عرف بالإضافة كقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال: فإن هذا مع إن ما فيش إنما، فإن هذا يفيد الحصر والعموم، تمام؟ فإن هذا يفيد الحصر والعموم. لماذا؟ قال: أي لا مفتاح لا إلا الطهور، ولا تحريم لا إلا التكبير، كأنه قال إنما، ولا تحليل لا إلا التسليم. ومن المعرف باللام قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، تمام؟ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. واخدين بالكم؟ فما المقصود بهذا؟ المقصود ان انما بيقول ايه بقى هنا في موضع اخر رحمة الله عليه. واما قوله انما الماء من الماء وانما الاعمال بالنيات فصيغة انما تفيد الحصر كقوله انما الله اله واحد، كما يفيد الاستثناء من النفي كقوله وما من اله الا اله واحد. ثم قال رحمه الله وقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومثل هذا يفيد نفي كوني زائدا على حد الرسالة، فليس بملك من الملائكة وليس بمخلد.
يبقى هذا النفي يعتبر ايه يا اخوانا؟ الحصر ده ايه؟ مخصوص،
تمام. قال بل هو رسول يجوز عليه ما يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم، كقول ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام، اي لا يتعدى حد الرسالة فلا يكون الها، وامه صديقة ليست رسولا ولا نبيا فضلا عن ان تكون الها. ولذلك رد بهذه الآية على من ادعى نبوة السيدة مريم، تمام. قال فدلالة انما على النفي والاثبات بطريق اللفظ، وكذلك الدلالة بأدلة التعريف الالف واللام مع حذف انما اذا قيل الماء من الماء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وكذلك الاعمال بالنيات، فان ليه بقى هو يجيب لك فان اسم الجنس المعرف بلام الجنس يقتضي الاستغراق عند جماهير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيه، ولا يعرف في ذلك نزاع بين القرون الثلاثة، وإنما أنكر العموم في مثل هذا طائفة من المتأخرين من أهل البدعة، كما ذكر غير واحد من العلماء قالوا إنكار صيغ العموم بدعة حدثت بعد القرون الثلاثة. والنزاع في الاسم المفرد الذي له جمع كالإنسان نزاع شاذ، وإنما الجنس الذي يتناول الواحد والكثير كالماء والطلاق والعتاق فليس فيه نزاع. يعني من كلمة الإنسان هذه فيها نزاع، هل تشمل العموم أم لا؟ النزاع في دي، لكن الماء اسم جنس والطلاق والعتاق فليس فيه نزاع، اللهم إلا أن يكون عند من لا يرى صيغ الجمع كالمسلمين والمشركين تفيد العموم، وهذا أيضا شاذ وليس هذا موضع بسط ذلك. ارجعوا الى ما ذكره ابن تيمية في هذا الامر عشان بس ما نطلش، بس احببنا ان احنا برضو ايه نبين لكم الامر او نعطيكم ايه، لان كلام هنا الامام اما يقول وليس غرضنا ها هنا توجيه ذلك، ينبغي على المحقق ان يحيل على اماكن اخرى في هذا. قلت يراجع في ذلك مجموع فتاوى شيخ الاسلام المجلد 18 264 وما بعدها، والرد على السبك في مسألة تعليق الطلاق في المجلد الاول صفحة 397 لغاية 405، تمام يا اخوانا، فيها هذه المباحث في هذه الامور. يبقى طالب العلم تحت ايده الايه المظان يرجع اليها، اللي عايز يرجع يرجع واللي مش عايز يرجع كأنه ما سمعش حاجة، تمام كده ولا لا؟ نعم. نعود الى ما كنا بصددي. ثم قال الشيخ وقد اختلف في تقدير قوله عليه الصلاة والسلام الاعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم ان تقديره الاعمال صحيحة او معتبر. يعني هنا عشان يبقى الامر واضح، بعض اهل العلم من المتأخرين قالوا انما الاعمال بالنيات ملناش علاقة بالامور بتاعت الدنيا، احنا نتكلم في العبادات فقط، الحديث النبي رسول بيعلم الناس الدين، فيبقى الامور متعلقة بماذا؟ بقضايا الدين. يبقى انما الاعمال الشرعية، الاعمال القربات، يبقى الاعمال هنا عامه ولا جعلها خصصها؟ لا خصصها، فجعل الاعمال الايه الشرعيه. فهذا هو كلام مين؟ المتاخرين. كثير من المتاخرين يزعم ان تقديره الاعمال صحيحه، يبقى ما دام اعمال شرعيه يبقى صحيحه او معتبره او مقبوله بالنيات. وعلى هذا فالاعمال انما اريد بها الاعمال الشرعيه المفتقرة الى النية، لان العمل الشرعي لو لم يكن بنية ما فيش صيام من غير نية، ما فيش صلاة من غير نية، يبقى الاعمال هنا بالنيات لازم يكون في نية صالحة حتى يقبل العمل. قال فالاعمال انما اريد بها هنا الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، واحد مديك وديعة رجعتها له مش شرط يكون في نية، المهم اديتها له حتى لو دخل خدها خلاص أدت الأمانة. يعني أنا مثلا ليه كتاب عندي مديهولي وديعة أو أمانة عندي، جيت ما لقيتنيش لقيته موجود على المكتب وكتابك خدته ومشيت بيه، أنا كده رديت الأمانة ولا أصبحت، ولا بعد ما تاخد الكتاب يبقى ذمتي مشغولة بيه؟ لا، ذمتي مش مشغولة بيه مع إني ما نويتش أديهولك، بس خلاص ما أصبحش الذمة منشغلة بيه، تمام؟ حتى لو كنت مغتصب وخدته مني خلاص انتهى الأمر. أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، يعني الأمور المغصوبة، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. هذا قول من؟ لكثير من المتأخرين، مش كل المتأخرين، وإلا ما هو ابن رجب من المتأخرين ويخالف في هذا، وشيخ ابن تيمية في الأصل أو شيخه ابن تيمية يخالف في هذا وهو من المتأخرين. قال وأما، وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد به جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري، وقع في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. طبعا قول الأعمال بالنيات، الألف واللام هنا للجنس ولا للعهد الذهني؟ ما احنا لو قلنا للجنس ولا لو قلنا للعهد الذهني يبقى الأعمال الشرعية، مش كده؟ ولا كما قال المتأخرون يبقى الأعمال الشرعية المفتقرة للنية، لكن لو قلنا أنها للجنس والاستغراق والعموم يدخل فيها جميع الأعمال الباطنة والظاهرة والقولية والفعلية والأمور الشرعية وغير الشرعية، تمام ولا لا؟ ولو قلنا بقى الأعمال بالنيات، الباء هنا للمصاحبة ولا نقول ان الباء هنا للسببية ويبقى العمل بسبب النية؟ لانك لو ما فيش نية مش هيبقى في عمل، الا لو جاء العمل هكذا بدون قصد، مش كده ولا لا؟ زي مثلا العمل الذي ليس فيه كسب، لكن العمل للانسان اي انسان عاقل مسؤول عن تصرفاتي لا يعمل عملا الا بنية. يعني انا لما اروح ازور حد زيارة، سواء بقى الامر اريد ان اخذ اجرا او زيارة من اجل الواجب الاجتماعي او زيارة عشان القرابة او من اجل العاطفة او من اجل الذي يكون عندك نية ولا. ولذلك حتى لما العلماء بيتكلموا في قضية النية محلها القلب، يجي يقول لك لا ما احنا عاوزين نوضح وننطق بالنية، تقول له طب تنطق بالنية على ايه؟ ده اي انسان، الانسان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الإيه؟ الأسماء الحارس والهمام. الإنسان لابد من في أي عمل إنه يكون حارس ويكون إيه؟ همام، دي حقيقة. أصدق الأسماء الحارس، وكل إنسان حارس وهمام، لا يفعل شيئا إلا بنية. أي شيء بتفعله لابد يكون بنية، وإلا مثلا لو واحد عايز يغتسل، إما يغتسل غسل شرعي أو للتبريد، في نية، أنا حرنه داخل أغتسل، أنا أغتسل لسبب شرعي، غسل الجمعة، انت قاصد هذا الامر، مش كده ولا لا؟ وإلا ممكن واحد يقف قدام الحنفية ويبدأ يسمي ويغسل ايده ثلاث مرات ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ويكون بدون نية؟ ما ينفعش الكلام ده، غير مثلا الاغتسال واحد تروح زقه حتفه في بير او مثلا في حمام سباحة بدون قصد منه، ساعتها اغتسل بدون قصد، هو ده. واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك بالنسبة مثلا للصيام، الانسان مدام قام السحر وعرف ان عرف بكر رمضان حتى لو ما السحرش، عارف ان بكر هو هيصوم، مدام عارف ان بكر رمضان هو بيصوم رمضان خلاص نوى، مش كده ولا لا؟ نوى، مش ما الا اذا كان مثلا ان الامر انه استيقظ وما يعرفش انه رمضان يبقى ما بيكش النية، لكن طالما عرف ان بكر رمضان وهو مسلم وبيصوم رمضان وما عندوش مانع، اما ممكن يكون عنده مرض ونوي، المسألة كلها نية والنية. ولدرجة ان الائمة بيقولوا، منهم الامام ابن تيمية بيذكر امرا مهما جدا، يقول لو طلبنا الانسان ان يفعل شيئا، طلبناه ان يفعل شيئا بدون نية لكلفناه بالمستحيل. تقدر تعمل عمل من غير نية؟ تقدر الان تنزل تشتري اكل من غير نية؟ تقدر تقف في المطبخ مثلا وبتعمل شاي من غير نية؟ تقدر تدخل تلبس ملابسك من غير نية؟ تقدر تدخل الحمام لاي سبب من الاسباب التي يعني يفعلها الانسان في الحمام بدون نية؟ حاول انك تعمل شيء من غير نية. واخدي بالكم؟ الا ان كان انسان زاهل وسرحان مثلا انه قاعد بيحرك مثلا النظارة من غير قصد هكذا. لكن اي عمل من الاعمال مش هيفعله الانسان العاقل الا بايه؟ بقصد وبنية. يدخل وقفت امام القبلة ورفعت يدي للصلاة، الا ان كنت بقى محتاج برضو هل بصلي فرض ولا بصلي سنة كما سيجي ان شاء الله. واخدين بالكم؟ فهنا قال وقال اخرون، يبقى البعض اللي هم او كثير من المتأخرين قالوا ان الاعمال هنا مخصوصة بماذا؟ مخصوصة بماذا؟ بالاعمال التي هي اعمال شرعية، اعمال القربات فقط، يبقى ده مخصوص. وقالوا هنا ان الالف واللام هتبقى للايه؟ للعهد الذهني، تمام كده، اللي هو الامور المشروعة. قال اخرون بل الاعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء. وحكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد به جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وابي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الامام احمد. قال في رواية حنبل، الامام احمد قال في رواية حنبل احب لكل من عمل عملا من صلاة او صيام او صدقة او نوع من انواع البر ان تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام الاعمال بالنيات، فهذا يأتي على كل امر من الامور. وقال الفضل بن زياد سألت ابا عبد الله يعني احمد عن النية في العمل، قلت كيف النية؟ قال يعالج نفسه اذا اراد عملا لا يريد به الناس، فجعل النية هنا المقصود بها الايه؟ الاخلاص، لا يريد به الناس. كلمة يعالج نفسه يعني يعالج نفسه في الا يدخل في عمله ارادة الناس، وانما يخلص العمل لله تعالى، زي المعالجة. وقال احمد ابن داود الحربي حدث يزيد بن هارون بحديث عمر الاعمال بالنيات، واحمد جالس، الامام احمد، فقال احمد ليزيد يا ابا خالد هذا الخناق، الخناق يعني الايه؟ الامر الضيق والصعب، مسألة الاخلاص. وسيأتي الكلام بتوسع باذن الله تعالى في الكلام على الاخلاص، الامام ابن رجب سيبين صعوبة الاخلاص، تمام، في تقريبا في صفحة 70 من طبعة الرسالة. قال وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام، على قول ايه؟ المتقدمين بقى، الجمهور، تقدير الكلام الاعمال واقعة او حاصلة بالنية، اي عمل محمود او مذموم، فيكون اخبارا عن الاعمال الاختيارية، اي عمل ما يكونش مجبور عليه. لا، واحد يقول العمل مجبور يعني حد مثلا يقول لي افعل، لا، مش لازم، ليس هذا المقصود. الاعمال الاختيارية زي ايه؟ لان مثلا حركة البطن وحركة الاعضاء والكلام في داخل جسم الانسان ليست اختيارية، وانما هذه والنفس وما شكل ذلك. فقال فيكون اخبارا عن الاعمال الاختيارية انها لا تقع الا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها، او الاعمال بالنية، يبقى الباء هنا للايه؟ للسببية، سبب عملها ووجودها. ويكون قوله بعد ذلك وانما لامرئ ما نوى، او لكل امرئ ما نوى، اخبارا عن حكم الشرع. يبقى في الاول بيتكلم عن ايه؟ اي عمل لاي انسان لا يقع الا بنية، ثم بعد ذلك الحكم الشرعي بقى هياخد الاجر على قدر نيته، في مكح او ذم على قدر نيته. قال اخبارا عن حكم الشرع، وهو ان حظ العامل من عمل نيته، فان كانت صالحة فعمله صالح فله اجره، وان كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. ولذلك جاء تفسير هذا الكلام فيما بعد ويوضحه لما قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. لو قلنا ان الاعمال هي الاعمال الشرعية فقط وجينا نمثل فيما بعد، يبقى فصلنا اول الحديث عن اخره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووضح، ضرب الامثلة، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت تجربه لو هجره دينيه هياخد عليها اجر، هجره دنيويه ليها حكمها. يبقى طالما قسم للنيه المحموده وغير النيه المحموده والعمل ذكر العمل المشروع اللي هو الهجره الشرعيه والهجره اللي للدنيا والهجره اللي للتجاره والهجره اللي للسياحه والهجره، ما هي الهجره ترك الدار تترك لاشياء اخرى. وده اللي علق عليه ابن تيميه ووضحه وقال هذا هو الصواب. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر جنس الاعمال مطلقا المقصود، وليس العمل الذي هو قرب بنفسه كالصلاة والصيام وغيرها. لا، انا بختصر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في المجموعة. ومقصود ذكر جنس، ومقصوده ان يذكر جنس النية كما ذكر جنس الاعمال بيذكر جنس النية. وحينئذ يتبين لنا ان قوله انما الاعمال بالنيات مما خصه الله به من جوامع الكلم التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. فان كل عمل يعمله العامل من خير او شر هو بحسب ما نواه، فان قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود الحسن. لو قصد بنيته بالعمل، ان قصد بالعمل الذي يعمله نية حسنة وقصدا حسنا كانت المقصود الحسن يؤجر عليه، وان قصد به مقصودا سيئا كان له ما نواه. قال ولذلك تكلم الفقهاء، ده كلام ابن تيمية، ولذلك تكلم الفقهاء في الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. خد بالك من الفرق، العاصي للسفر والعاصي في السفر جوه السفر. كيف؟ فقالوا اذا سافر سفرا مباحا كالحج والعمرة والجهاد او مثلا اكل العيش ومشاكل، اذا سفر مباح تمام جاز له القصر والفطر بالاجماع، يجوز له ان يقصر وان يجمع بالاتفاق تمام. وان عصى في هذا السفر مع ان السفر مباح، لكن حتى لو عصى فيه، هل لو عصى في داخل هذا السفر وسافر سفر مباح وقعت منه معصية او معاصي يحرم حينئذ من الرخصة ولا لا؟ تمام، واضح المسألة ولا لا؟ فاختلفوا في هذا الامر، ولكن يجوز له الفطر. اهو يجوز، قال جاز له الفطر، اسف انا قلت اختلفوا، انا اسف لم يختلفوا، قال جاز له القصر والجمع بالاتفاق وان عصى في هذا السفر تمام، وان عصى، لكن السفر لم يكن ابداع، عصيان في السفر مش عصيان بالسفر. اما اذا كان عاصيا بسفره كقاطع الطريق، سفر لقطع الطريق او سفر لاي امر من الامور والعياذ بالله انه يذهب الى مكان يرتكب فيه الفاحشة او كذا، غرض من السفر ليس مشروعا، الغرض في السفر حرام، فهذا قال هل يجوز له الترخص ويقصر في الصلاة ويجمع؟ في نزاع. اجازه ابو حنيفة القصر والجمع، وخالف في ذلك الائمة الثلاث فقالوا لا يجوز له الرخصة. قال وهذا يرجع الى قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبه او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. قال هذا يبين النيتين المحمودة والمذمومة، فهذا يدل على عموم الايه اخوانا، عموم الحديث انما الاعمال بالنيات. لانه قال لك ما ينفعش انك تفصل الحديث عن سبب قولي، قوله انما الاعمال بالنيات كان علشان قصة الهجرة، فلما ذكر قضية الهجرة اعطاك قاعدة عامة في البداية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ثم فصل الامر. فكيف تفصل النص عن سبب ايه نزوله في القرآن او عن سبب وروده في الايه في الحديث؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ثم قال نرجع بقى الكلام ابن رجب، قال ويحتمل ان يكون التقدير في قول الاعمال بالنيات الاعمال صالحة او فاسدة او مقبولة او مردودة او مساب عليها او غير مساب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو ان صلاح الاعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، كقول عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالخواتيم، اي ان صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. واخدين بالكم؟ وقوله بعد ذلك وإنما لامرئ ما نوى إخبار أنه لا يحصل له من عمل إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير. يبقى هنا القاعدة الأولى بيتكلم عن أمر واقع وحاصل لكل مختار، تمام؟ لكن وإنما لكل امرئ ما نوى، ها هذا يبين حكم الشرع في عمله الذي نشأ عن نيته. قال فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، لأن عندنا هنا العلماء اختلفوا هل الجملة الأولى بنفس معنى الجملة الثانية؟ نقول لهم طب وإيه الفرق بينهم ساعتها؟ يقول لك للتوكيد. نقول لهم إذا دار الأمر بين التأسيس والتوكيد، هذه قاعدة، إذا دار الأمر بين التأسيس والتوكيد يرجح الإيه؟ التأسيس، ولا نلجأ للتوكيد إلا إن لم يكن هناك إيه؟ إن لم يكن هناك سبب للتأسيس ولا دلالة على أن هناك حكم جديد. لكن الأصل في الكلام أنه بيأتي بإيه؟ بحكم جديد اللي هو التأسيس. التأسيس يعني حكم جديد، موضوع جديد. فطالما دار الأمر بين التأسيس والتوكيد أخذنا بالإيه ورجحنا التأسيس. فبيقولون إيه؟ قال وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عملي بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا. النية مباحة يبقى النية مباحة يبقى العمل مباح، النية فاسدة يبقى العمل فاسد، تمام؟ وهكذا. قال وأن عقابه عليه، يبقى الجملة الثانية بتتكلمش عن العمل، بتتكلم على ما يترتب على العمل، ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا، تمام؟ فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب. واحد دخل اغتسل غسل عادي مش غسل شرعي، هذا امر مباح. واحد دخل من اجل التبرد، واحد اكل من اجل الجوع، امر مباح يبقى نيته. لكن لما بياكل علشان يستعد للصيام غدا في السحور يبقى ده يا اخوانا سنة ومأجور عليه، لانه اعانة على طاعة. واحد دخل اغتسل غسل الجمعة او غسل شرعي، هذا له اجره، لكن للتبرد فقط مباح، لا لي ولا عليه. فيقول وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه، النية التي بعثت على العمل وحملت على العمل، هذه يكون العمل يترتب عليه بالعمل في نفسه صلاحه فساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده لأنها سبب كما قلنا، والبقل السببية، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا، تمام كده؟ شيخ العثيمين لي كلمة طيبة في هذا الأمر محتملة أيضا. بيقول الإمام العثيمين في شرحه لهذا الحديث إن الجملة الأولى للمنوي، والمنوي هو العمل كما قلنا، هنميز العادة من العبادة، وحنميز العبادات بعضها عن إيه؟ عن بعض، دي فريضة دي مستحبة دي كذا. والثانية اللي هي وإنما لكل امرئ ما نوى، ليه المنوي له والمعمول له لله أم لغيره؟ يبقى هنا الجزء الأول بيتكلم عن النية الفقهية، والثاني بيتكلم عن النية الايه العقدية اللي لله قبل غير الله. واخدين بالكم ولا لا؟ واستدل على كده بنهاية الحديث فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، وان كانت هجرته لدنيا يبقى لله ولا لغير الله. يبقى الشيخ العثيمين هنا جعل ان القسم الاول الجملة قال لك للتأسيس وليس للتوكيد، والجزء الاول هيكون للايه اخواننا للنية، نية العمل نفسه. اما الثاني فلم يقل كما قال مثلا الشيخ ابن رجب ان هذا سيكون ما يترتب على العمل. طبعا كلام ابن رجب وكثير من العلماء هينطبق عليه الامران، لان النية داخل فيها الاثنين في الجملة الاولى وفي الجملة الثانية، سيكون النية اللي هي النية الفقهية ولا نية الاخلاص داخلين فيها برضو. يعني عند الجميع النية المشمولة هنا المقصود بها يا اخوانا نية التمييز بين العادة والعبادة، او العبادة من حيث كونها فريضة او مستحبة او ما شاكل ذلك، وكذلك موضوع الاخلاص او الشرك او الرياء. واضح ولا لا؟ لكن العسيمين قسم الجملتين، فجعل الجملة الاولى خاصة بموضوع والتانية خاصة بموضوع الاخلاص. واضحة كده؟ تمام. قال واعلم ان النية في اللغة، واعلم ان النية في اللغة نوع من القصد والإرادة. قصد وإرادة، الإمام النووي بيقول النية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، تقصد الشيء ها ويقترن بفعله، القصد ينشأ عنه مباشرة الفعل فيقترن به، فإن قصد الفعل وتراخى الفعل عنه كان عزما. تمام كده؟ يبقى لو أنت قصدت الشيء وما تنفذ وكنت قاصد قصد لازم بعزم، لكن لو التزق به واصبح مقترنا به بقى ايه؟ نية. تمام. والنية هي الارادة. قال واعلم ان النية في اللغة نوع من القصد والارادة، وان كان قد فرق بين هذه الالفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. موضع ذكري طبعا البعض يقول لك ايه كلمة النية لا يجوز ان تقال في شأن انها ليست بمعنى الارادة، لأن الإرادة تنسب لله لكن النية لا تنسب إلى الله. تمام. لكن وجدنا العرب يقولون نواك الله بخير، يعني قصدك الله بخير، أرادك الله عز وجل بخير. فهذه الأمور التفريق بينها دقيق جدا جدا جدا، والمجال لا يتسع لهذا الأمر حتى لا نطيل على حضرتكم. قال والنية في كلام العرب تقع بمعنيين. هو بقى إيه النية في كلام العلماء؟ النية في كلام العلماء تقع بمعنيين. تمام. الإمام ابن تيمية قال رحمة الله عليه النية لها ركنان، أحدهما أن ينوي العبادة والعمل، والثاني أن ينوي المعبود المعمول له. يبقى هنا جعل للنية إيه يا إخوان؟ ركنان. الركن الأول نية العبادة والعمل، النية الثانية نية المعمول له لله ام لغير الله. واضحة كده ولا لا؟ يبقى لابد من الايه؟ من تحقق الامرين. ركزوا فيها دي كويس قوي. نية العمل ان انا بصلي، نية العمل الصلاة فريضة ولا سنة، نية العمل 4 ركعات ولا ركعتين، ده كل ده في العمل. بس العمل بقى لمين؟ لله ام للاغيار؟ ده الركن الثاني. واضح كده؟ فهنا بيقول والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، تقع بمعنيين، احدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وما دي 4 وده 4 بس دي عصر ولا ظهر، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، او بتصوم مثلا قضاء لرمضان فاتك ولا نافلة. تمام. او تمييز العبادات من العادات، انا باكل من اجل ان اتقوى على الطاعة بقت عبادة، ولا باكل من اجل ان اسد بطني وخلاص. ها يبقى هنا الامر هنا بيبقى يا عبادة يا عادة. قال كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف، انا داخل اغتسل من جنابة او غسل الجمعة ولا غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم، ودي سيتكلم عنها في اخر شرح الحديث، وهي دي النية اللي بيتكلم عنها في الايه الفقهاء يا اخواننا. والمعنى الثاني اللي هو بقى الركن الثاني اللي شيخ الاسلام قال عليه بمعنى تمييز المقصود بالعمل، مين هو اللي بتعمل له، وهل هو الله وحده لا شريك له ام غيره، ام الله وغيره، يبقى لله ام لغير الله، ام لله ولغير الله. وهذه النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الاخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين، الكلام عن النية اللي هي الايه الاخلاص، واضح كده. قال: وقد صنف ابو بكر ابن ابي الدنيا مصنفا سماه كتاب الاخلاص والنية، وانما اراد هذه النية اللي هي الايه الاخلاص، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها، ذكرت النية بمعنى الإخلاص في القرآن الكريم بألفاظ مقاربة، ولكن ليس بلفظ الإخوانة النية. فقال: وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، يعني الذين تكلموا قالوا أن النية غير الإرادة والقصد، قالوا نظرا لأن النية هي لا تكون إلا بالمعنى الأول الذي يقصده الفقهاء، لكن لو فهموا أن عند السلف وفي القرآن والسنة يقصد بها الأمران والركنان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام لهان الخض، ولعلم أنها تأتي بعدة معان في القرآن وفي السنة. قال: فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي، والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، إن النية بمعنى الإرادة، فينفع نقول أنوي أن يغفر الله لي، ما المانع؟ إن النية بمعنى الإيه؟ الإرادة. قال: وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا ويذكر الآيات، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد غزوة أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقولي: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، في مسألة أخذ الإيه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقولي: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقولي: من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها أي في الدنيا ما نشاء لمن نريد، خذوا بالكم، من كان يريد العاجلة لم يقل عجلنا له فيها ما يشاء، لا، ما نشاء لمن نريد، يعني ليس كله من أراد الدنيا رب العالمين يعطيه إياه. وياما كفار كثيرون يريدون الدنيا وعباد الدنيا ويلهسون خلفها ولا ينالونها، وذلك قال إيه، ركزوا في الشروط، من كان يريد الآخرة والدنيا جعل لكل طالب منها شروط حتى يعطيه إياه. من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، لم يعطيه العاجلة كلها، وإنما ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طب ومن أراد الآخرة إرادة بس، لا، وسعى لها سعيا بس، لا، وهو مؤمن، واضح الشروط ولا لا؟ ومن أراد الآخرة يبقى أول حاجة تريد الآخرة وتسعى لها سعيها، ولا بد أن تكون مؤمنا، فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قال: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمل. وقولي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. وقولي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يبقى الإرادة هنا كلها بمعنى النية كما ترون. وقولي: ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كل ده الإرادة بمعنى النية كما ترون. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم سيعلق على الآية الأخيرة فقال فنفى الخير عن كثير، لا خير نفي للخير، فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، قال إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراد الصدقة فبدأ بها إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف أعم من الصدقة. قال والإصلاح بين الناس، فجعل المعروف اللي هو الجنس الشامل متوسط، وقدم الصدقة وأخر الإصلاح بين الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراد الصدقة والإصلاح بين الناس لماذا؟ لعموم نفعهما، نظرا لعموم النفع الصدقة متعدية والإصلاح بين الناس، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير. تمام؟ يبقى لا خير في كثير من نجواهم إلا كذا وكذا، فهذا من الخير وليس من الإيه؟ من الشر، فأثبت لذلك الخير. قال فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير. التناجي اللي هو يا أخوانا عارفين النجوى التي قال إنما النجوى من الشيطان، لكن لا خير في كثير من التناجي إلا لما يكون التناجي في الإيه؟ في الخير. فقال فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير. وأما الثواب عليه من الله فخصه بما كل ده خير، ما دام خير يبقى لابد من شروط الإيه؟ الإخلاص فيه والنية. ليس شرطا في العمل فقط أن يكون خيرا، بل لابد مع الخير أن يكون صاحبه إيه؟ مريدا به وجه الله. ولذلك قال وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله. فلما قال بقى نتكلم عن الحكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، حكم ده خير تمام، والصلح خير مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الأمر خير. طب هل الخير ده لو أنا عملته هينلني ثوابه؟ بشرط ابتغاء وجه الله، تمام كده؟ قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، وده يبين لك إنما الأعمال من نيات صالحة أو فاسدة. طب اتنال العبد بإيه بقى؟ ها؟ إنما لكل امرئ ما نوى، أنت نويت خير ولا نويت شر؟ ونويت لله ولا لغير الله؟ فهمت بقى الفرق؟ نعم. قال وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وإن لم يبتغ به وجه الله، حتى ولو أنت ما ابتغيتش به وجه الله عملته للدنيا، عملته للرياء، بس هو خير لأنه حصل خير للناس، في نفسي خير، لكن أنت استفدت منه ولا ما استفدتش ده موضوع تاني. قال وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدق والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وإن لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي. لكن لو واحد يصلي مرائي لا خير في ذلك، لكن صدق مرائي خير، الصدق خير، الإصلاح خير لأنه متعدي تمام، والذي ناله ذلك ليس شرطا أن يكون هناك نية عنده لأنه ناله فكان خيرا مش كده. قال وإن لم يبتغ به وجه الله، خير وإن لم يبتغ به وجه الله، لماذا؟ لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به للناس إحسان وخير، واما بالنسبة للآئل الامر، وهنا عندنا في كل النسخ لقيت الامر هو خطأ، الصواب الامر، يعني في ماهر الفحل والمطبوعة الاخرى التي دار البشاير تقريبا وطبعة الشيخ الارناؤوط لم يضبطها احد الا الامر، وهذا خطأ. واما بالنسبة الى الامر، لان اكيد في المخطوطة مش هتتضح المسألة دي، محتاجة المحقق هو اللي يفهمها. وام يبقى بنتكلم الامر حكمه ايه، هنا بقى الامر بالمعروف، واخدين بالكم ولا لا؟ لانه قال في الاول انما جعل الامر. واما بالنسبة للامر فان قصد به وجه الله وابتغاء مرضاتي كان خيرا له واسيب عليه، وان لم يقصد ذلك، واضح؟ ان قصد به وجه الله وابتغاء مرضاتي كان خيرا له واسيب عليه. طب وان لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له، مع انه خير في نفس الامر، مش كده ولا لا؟ ولا ثواب له عليه، وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله، دي اعمال متعدية ولا قاصرة؟ قاصرة. وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا، فانه لا خير فيه بالكلية، واضحة؟ لانه عمل، عرفت بقى الفرق بين المتعدي والقاصر؟ قال لانه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الاثم فيه، ولا لغيره، لا استفاد ولا افاد غيره، لانه لا يتعدى نفعه الى احد، اللهم الا ان يحصل لاحد به اقتداء في ذلك، لو حد اقتدى به الخير هنا، واضح؟ ثم قال واما ما وقب ده في القرآن، مسألة النية او الارادة جاءت بمعنى النية في القرآن وذكر امثلة. واما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا، ونحن نذكر بعضه، كما خرج الامام احمد والنسائي من حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غزا في سبيل الله ولم ينوي الا عقالا فله ما نوى، من غزا في سبيل الله ولم ينوي الا عقالا فله ما نوى. وخرج الامام احمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر شهداء امتي لاصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته. الاحاديث دي بقى عشان نذكرها وكده نجعلها بقى في المجلس القادم ان شاء الله، ونكتفي حتى لا نطيل على حضراتكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر بي وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.